والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
استشارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيننا على أداء أعمالنا وعباداتنا على الوجه الشرعي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا البرنامج، برنامج استشارات، والذي ينبثق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية لتوعية الحجاج. بادئ ذي بدء أشكر جميع من أسهم ويسهم في إنتاج هذه الحلقات، وأسأل الله أن يثيبهم ويعلي درجاتهم ويجعل ذلك في موازين أعمالهم. نعيش في هذه الحلقة مع الجو الذي نعيشه، وهو المناسك، مناسك الحج. كيف نؤدي هذه المناسك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بعد كل منسك: خذوا عني مناسككم. كيف نتعرف على بعض الأركان والواجبات والشروط في الحج؟ هذا ما سنعيشه في هذه الحلقة. نبدأ في الجزء الأول من هذه الحلقة، وقبل أن ندخل في تفاصيله نشاهد هذا الاستطلاع.
ما هي أنواع الأنساك، أنساك الحج؟
أنواع أنساك الحج: مفرد ومقرن ومتمتع.
نسك الحج: المفرد والمقرن والمتمتع.
ثلاثة: تمتع، الإفراد والقران.
أنواع مناسك الحج:
ثلاثة اللي هي إفراد وتمتع وقران.
ثلاثة أنواع: المفرد والمقرن والمتمتع.
القران والتمتع والإفراد.
استشارات.
نعود إليكم أيها الأحبة، وقد شاهدنا في هذا التقرير ما شاء الله تبارك الله ثقافة الحج بدأت تنتشر بشكل أفضل وأكثر عما هو في أزمنة ماضية، وذلك من خلال هذا السؤال المحدد عن أنواع الأنساك. قد عرفنا سابقا أن الحج ركن من أركان الإسلام. من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده أن لم يجعل لنا الحج أعمال معينة دقيقة تؤدى بدون أن يكون هناك خيارات، بل من التيسير ولله الحمد والمنة في نفس الحج، في الحج نفسه، أن لم يكن منسكا واحدا بل جعله ثلاثة. وليس الخلاف بين أهل العلم في هل هذا النسك يجزئ أو لا يجزئ، إنما الخلاف في الأفضل. وكل منسك من هذه المناسك يسقط الفريضة عن الحاج، ولذلك لما يصل الحج إلى الميقات مريد الحج قبل أن يدخل في النية يحدد المنسك الذي يريد، وهو كما سمعنا في هذا التقرير: الإفراد، القران، التمتع. بصورة مبسطة ما معنى هذه الأنساك الثلاثة؟ الإفراد معناه أن يأتي بحج فقط، يعني بدون عمرة، فيؤدي الحج. التمتع يأتي بعمرة كاملة ينتهي منها ثم يأتي بالحج كاملا، فالعمرة هنا مستقلة عن الحج. ولذلك كان تمتع، سمي تمتع لأن الحاج يتمتع في الحل بالحل بعد العمرة قبل أن يدخل في الحج، قبل أن يدخل في الحج فسمي تمتع، يأخذ العمرة ثم يرجع حلالا عمرة كاملة طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يعود حلالا وبعد ذلك يدخل في الحج في اليوم الثامن ويأتي بمناسك الحج. طيب يبقى القران، القران عمرة وحج لكنها متداخلة، لكنها متداخلة. الأعمال الظاهرة مثل الإفراد تماما، المختلف طيب ما هو في القران عن الإفراد؟ إذا الأعمال متطابقة تماما فالاختلاف هنا عن الإفراد في أمرين، الأمر الأول النية في الميقات، والله نويت القران. الأمر الثاني أن القارن يجب عليه الهدي، أما المفرد لا يجب عليه الهدي، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. الحاج هنا مخير، لما يأتي إلى الميقات يختار أحد الأنساك الثلاثة، إما الإفراد فحينئذ يأتي ينوي يقول لبيك حجا ويذهب يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، ويسعى إن شاء مع هذا الطواف وهذا هو سعي الحج، وإذا سعى هنا سقط عنه السعي في يوم العيد وما بعده، ثم يستقر على إحرامه فلا يحلق ولا يقصر ويستمر على إحرامه حتى يقف في عرفات ثم يبيت بمزدلفة ثم يأتي يوم النحر ويرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ويستمر في بقية أعمال الحج. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى مع طواف القدوم فحينئذ عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة. طواف القدوم بالنسبة له سنة، حتى لو لم يطوف طواف القدوم فلا حرج عليه، يعني لو جاء وذهب إلى عرفة مباشرة يوم التاسع من ذي الحجة فلا حرج عليه، ويبقى عليه طواف الإفاضة والسعي. هذا المفرد. أما المتمتع يأتي ويطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ويحلق أو يقصر شعر رأسه والحلق أفضل، إلا إذا لم يكن هناك مدة ما بين العمرة والحج فيقصر هنا ويحلق يوم العيد، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم من جديد ويفعل في إحرامه كما فعل في الميقات عند وجوده في الميقات من التطهر والتنظف وحلق ما يحلق من الشعور ويلبس الإحرام، ثم يذهب إلى منى وإن كان في منى يكون مستقرا بها ثم يكمل أعمال الحج. طبعا المتمتع هنا يجب عليه الهدي. طيب والقارن، القارن مثل المفرد تماما إلا مثل ما ذكرت أنه في النية لما يكون في الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، بينما المفرد يقول لبيك حجا، والمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. حتى لو لم يقل هذا ونوى في قلبه كفى، كفى ذلك والحمد لله على التيسير. فالقارن يعني يفترق عن المفرد في هذه النية وأيضا في وجوب الهدي، فالقارن عليه هدي، فالهدي على القارن وعلى المتمتع، المفرد ليس عليه هدي. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير بينها من يريد الحج، كلها فاضلة وكلها تصدق عليها فضيلة الحج، وكلها من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكلها تكفر الذنوب، وكلها ترفع الدرجات، لكن أيها أفضل؟ هنا اختلف أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا كان معتمرا في هذه السنة مثلا هذا العام عام 31 بعد 400 من الهجرة، إذا اعتمر في هذا العام ثم جاء إلى الحج بعد ذلك، ذكر بعض المحققين أن الإفراد هنا أفضل له، لأنه أتى في نسك بسفرة وأتى بالنسك الآخر وهو الحج في سفرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى التمتع لأنه يأتي بأعمال العمرة ثم يأتي بأعمال الحج فالأعمال أكثر ووجوب الهدي فيهدي إلى البيت المحرم هذا الهدي كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن من ذهب إلى التمتع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني لما أتيت بالهدي من المدينة معي لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولا جعلتها عمرة يعني لكنت متمتعا. فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي عليه الصلاة والسلام بأن يحلوا بعمرة. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن التمتع أفضل، إلى أن التمتع أفضل. على أي حال تفاضل الأعمال كما يكون في شكل العمل يكون أيضا بإخلاصه لله سبحانه وتعالى، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذا العمل. وفي الحج يقول عليه الصلاة والسلام بعد كل منسك خذوا عني مناسككم، فإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسك حينئذ تفاضل العمل كما يكون كما أشرت تفاضل العمل في أداء العمل في شكل العمل يكون أيضا في النية وفي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى الجزء الثاني، لكن قبل أن ندخل في التفاصيل نشاهد هذا التقرير.
احتاج للحج يعني في بعضهم بيذبحوا مثلا بيجمعوا بين العمرة والحج فعلى حسب استطاعة الحج يعني
المناسك كما ورد عن نفسي يعني بمتابعتها ومتابعة الأحاديث ومتابعة السنة النبوية متابعة للقنوات المسؤولة عن كذا ممكن نقدر نتابع المناسك الحج طبيعي.
لازم الواحد قبل ما يؤدي أي منسك أو أي شريعة يطلع من ناحية الكتب الصحيحة الأحاديث الصحيحة يطلع يكون ملم علشان يوم يجي للمنسك يكون مدرك الشيء هذا لا يقع في البدع أو الأشياء الغير مباحة يعني يصير حتى يضايق نفسه ويمكن ما يضايق الآخرين بعد.
يتبع السنة ولا ما عندي فكرة
والله أنا ما سبق لي إني حجيت لكن الحج التمتع فيه الإفراد وفيه القران. أيوه
استشارات.
أهلا بكم وسهلا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات. بعد أن شاهدنا هذا التقرير الذي أعده الإخوة القائمين على هذا البرنامج كان هذا الاستطلاع حول يعني العوامل المؤدية لأداء الفرد هذا النسك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وكما أدى عليه الصلاة والسلام. شارك الإخوة مشاركة فاعلة طيبة في الإجابات لعلي أرتبها على النحو الآتي. من أهم ما يساعد المسلم على أداء الأنساك على الوجه الشرعي هو استحضار هذا النسك، بمعنى استحضار أهمية هذا النسك، بمعنى أنه عبادة من العبادات المهمة التي يجب أن يؤديها الإنسان كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد في أي عمل من الأعمال وبالذات هذه الأعمال الكبيرة، يرسخ هذا الاعتقاد في ذهنه، لا يمشي بمعنى لا يمشي مع كل ماشٍ ويحج كما حج الناس واللي يعني كما يقول بعض العامة والله ما يأتي فيه بركة والحمد لله. لا، يجب أن يستشعر هذا الأمر المهم لأن قبول العمل منبني عليه. قبول العمل لا يكون إلا بشرطين، الشرط الأول إخلاص هذا العمل لله عز وجل، الشرط الثاني أن يكون حجه وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام بعد كل منسك خذوا عني مناسككم. الأمر الأول استشعار هذا المعنى واعتقاده عقيدة يقوم بها الإنسان في أداء عمله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما ذكر الإخوة أن يلم بهذه المعلومات المهمة عن الحج، ووسائل الإلمام كثيرة الآن ولله الحمد والمنة، من هذا ما ذكر الإخوة في الاستطلاع القراءة، الجميع ولله الحمد يقرأ ويكتب وتعلموا، وكثير منهم نال شهادات، والذي لا يقرأ يقرأ له فيقرأ، ووجدت ولله الحمد كتيبات توضح الحج بصفة الحج بأركانه بشروطه بواجباته بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب ميسرة، ومنها ما طبعته وزارة الشؤون الإسلامية وتولت توزيعه على القادمين من كل مكان. فإذا المسألة الأولى أو الثانية على الأصح هو الاطلاع والقراءة في المناسك قبل أن يأتي للحج فيأخذ الفكرة العامة. الإنسان إذا سافر إلى أي بلد أول ما يأخذ خريطة البلد ليطلع يعني على هذا البلد، فيعرف هذه الخارطة وما يوجد في هذا البلد ونظام البلد وإلى آخره. كذلك وهو آت إلى الحج يتعرف على الأركان، يتعرف على الواجبات، يتعرف على المستحبات، ماذا عليه، ماذا له، متى يأتي، متى يذهب، إلى آخر ذلك. من الوسائل أيضا الآن ولله الحمد وجدت الفضائيات ووجدت البرامج ووجدت المشاركات الكثيرة في الحج، يكلف نفسه شيء يسير بأن يشاهد هذه البرامج، ومن ذلك أيضا ما أعدت وزارة الشؤون الإسلامية عن طريق لجنة المطبوعات في الحج من الفيلم المصور والذي يعرض في الفضائيات في كل سنة من السنوات الماضية القليلة، وفيه مناسك الحج بالتفصيل. لماذا لا يكلف الحج نفسه دقائق ليطلع على هذه المناسك لكي تعينه على أداء حجه كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوسائل كثير من البرامج المصورة في النت وفي غيرها ولله الحمد والمنة. من ذلك أيضا السؤال، سؤال أهل العلم، الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو الإنسان الآن سيبيع ويشتري أو يدخل في عملية مساهمة أو غيرها لذهب يسأل أهل الخبرة، أو يذهب لمشكلة طبية أو نحوها ذهب لهؤلاء المختصين، أو مشكلة هندسية ذهب للمختصين لأن يسألهم فيأخذ الرأي والصواب في هذا العمل. كذلك في عبادتك ستلقى الله على ماذا، لماذا لا تسأل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تنازل عن كبريائك مهما كنت لتسأل، لا يأتي الشيطان يقول كيف أنا بهذا الحجم بهذا الوظيفة بهذا السن بهذا الكذا أذهب أسأل عن هذه الأعمال، لا أنا أعرفها. من الوسائل أيضا ما ساعد فيه التنظيم الإداري الآن من أن الإنسان يشترك في مجموعة أو في حملة أو في مجموعة طوافة أو غيرها، فعليه أن ينتقي هذه الحملة التي يكون فيها من يرشد المشاركين في هذه الحملة لكي لا يقعوا في الأخطاء. وأهل العلم ولله الحمد منتشرون في كل مكان، مما يجعل السؤال والاسترشاد والبيان ميسرا على الإنسان بأن يؤدي حجه وفق ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوسائل المعينة في هذا الباب الاسترشاد غير السؤال. السؤال هذا عرض مشكلة يسأل عن نقطة معينة، الاسترشاد، الاسترشاد معناه أني أجمع معلومات أسترشد بها لنفسي وللآخرين في كتيبات في مطويات في شخص أسأله في أجمع هذه. مثلا اليوم سنذهب إلى عرفة، طيب ماذا نعمل في عرفة؟ المنهج الذي سأقوم فيه، البرنامج الذي سأنفذه، الخطوات التي سأقوم بها، أجمع هذه المعلومات ومن ثم استرشد بها لكي أصل كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة من الوسائل التي تقود المسلم إلى أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. بقي نقطة أخيرة وهي أن الإنسان يكون صادق مع نفسه لأداء هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وعندما يستشعرها استشعارا قويا سيصل إلى هدفه ومبتغاه بإذن الله عز وجل، لأنه لم يأتي إلا مبتغيا الأجر والثواب ومستجيبا لله سبحانه وتعالى. فما عليك أخي الحاج أو مريد الحج إلا أن تجلس مع نفسك وتجمع هذه الأشياء وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن ييسر لك هذا الحج، وتكثر من الدعاء له سبحانه وتعالى بأن يرزقك الإخلاص والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا، وترجع إلى أهلك سالما غانما بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يأجر الجميع وأن يكون حجهم كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.